برحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. في ظل الترقب الكبير لما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة والمخاوف من تطورها إلى مواجهة عسكرية ربما أمريكية إيرانية، يبدو العراق والعواصم الدائرة في الفلك الإيراني في وضع معقد. فالضغوط الأمريكية على أشدها لفك الارتباط بطهران وضبط التفلت الأمني والتهديدات التي تطال الوجود والمصالح الأمريكية هناك، إن التحديات التي يواجهها العراق كبيرة، من ضمنها الانقسام السياسي والطائفي بين المكونات الموجودة وتحديداً الشارع الشيعي والفساد وضعف الطبقة السياسية والتدخلات الخارجية، ما يطرح سؤالاً بديهياً: إلى أين يمكن أن يفضي كل ذلك في نهاية المطاف، ما يضع كل المنظومة في مهب الملفات الساخنة فتتأرجح على حافة المجهول في انتظار ما ستفرزه الانتخابات الأمريكية الموعودة؟ بالبداية أعزائي المستمعين، رح يكون معنا من واشنطن مراسل العربية الصحفي الأستاذ بيير غانم، وضيفي بالاستوديو الدكتور مهند الحاج علي، الباحث المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت. بالبداية أستاذ بيير، بدي رحب فيك من واشنطن.
صباح الخير.
صباح النور أستاذ بيير. اليوم مسألة تآكل السلطة واستراتيجيات البقاء والاستمرار والصمود، هيدا صار مرادفات عم نستعملها إن كان بالعراق ولا كل المنظومة يلي أو الدول اللي بتدور بالفلك الإيراني. إذا كان هناك من إمكانية للقدرة على المواجهة بالعراق تحديدا، خلينا نبلش بظل التهديدات والضغوط الأمريكية الكبيرة والتغيير لحد كبير بالمزاج الشعبي وتحديدا الشيعي، إلى أين يمكن أن يفضي برأيك بنهاية المطاف، وهل قادر العراق على المواجهة منفردا؟
لازم نرسم صورة للواقع العراقي أقله من المنظور الأمريكي.
نعم.
المسؤولين الأمريكيين تقدير للوضع بالعراق بيختلف كتير عن تقدير شعوب المنطقة أو حكومات المنطقة ويمكن حتى حكومة العراق بحد ذاتها.
نعم.
أول شيء، الأمريكيين بيعتبروا أنه عندهم أصدقاء بالعراق، بيعتبروا الأكراد بكردستان أصدقاء لهم، بيعتبروا أنه السنة العراقيين أصدقاء لهم، بيعتبروا أنه أكثر من 3/4 الشيعة العراقيين بيرفضوا النفوذ الإيراني، وهني كمان أصدقاء للأمريكيين، وما بينسوا الشيعة العراقيين أنه الأمريكان هني يلي تخلصوا من نظام صدام حسين يلي كان عم يقبع الشيعة. بيبقى عنا فقط أقلية قليلة من الشيعة العراقيين يلي هني الشيعة الولائيين يلي هني مثل حزب الله، بدينوا بالولاء للولي الفقيه بطهران، وهني منظمين بميليشيات. الأمريكيين بيعتبروا أنه عندهم نافذة جيدة على العراق وعندهم أصدقاء كتير بالعراق، وبالتالي هني بدهم يستغلوا هالموقف يلي مؤيد لإلهم وإلى حد كتير كبير صار معادي لإيران، لحتى يساعدوا العراق ليرجع يكون دولة مستقلة.
طب أستاذ بيير، سؤال أيضا بديهي يسأل: ماذا تريد واشنطن من المنطقة وتحديدا من العراق برغم ما يعلن من مواقف وأحيانا عم بتكون متضاربة؟ يعني ما هي الثوابت اليوم في هذه السياسة برأيك، أيا يكن الرئيس العتيد للولايات المتحدة بين الرئيس ترامب أو المتوقع، يعني إذا كان إجا رئيس بايدن؟
أمريكا بدها استقرار.
نعم.
مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية بالشرق الأوسط أنه الشرق الأوسط صار له أقله 20 سنة بحالة عدم استقرار وبحالة تحول كمان. المطلب الأساسي بالنسبة للأمريكيين هو الاستقرار، لأنه عدم وجود الاستقرار، خصوصا عدم وجود الاستقرار الأمني، هو نافذي لنمو الإرهاب، هو نافذي لتمدد النفوذ الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط، وبيهدد عمليا أمن الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما نحكي عن تهديد الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي الأمريكيين يلي هني بدهم إيه؟ بدهم حكومات مستقرة، بدهم مجتمعات مستقرة، وبدهم خروج النفوذ الإيراني من منطقة الشرق الأوسط.
طب ماذا عن الوجود الأمريكي؟ يعني أحيانا بيقولوا أنه بدهم يبقوا، أحيانا بيقولوا رح ينسحبوا.
الأمريكيين بيعتبروا أن وجود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بيساعدهم على الانسحاب، وبالتالي هني بدأوا بنظرية جديدة أقلهم من 10 سنوات، هي مساعدة الدول في منطقة الشرق الأوسط على أنه تكون هي دول مستقلة بمساعدة عسكرية أمريكية، مش بالضرورة بوجود جنود أمريكيين، إنما من خلال اتفاقيات وسلاح أمريكي لحتى تحافظ على استقرارها وتحافظ على أمنها وتحافظ على حدودها. وبالتالي لما بنسمع الرئيس الأمريكي بيقول نحن بدنا ننسحب، نحن مش لازم نفهم ننسحب معناتها أنه نحن نترك دولة مثل العراق أو السعودية أو أي دولة أخرى بالمنطقة. مش معناتها سحب الجنود أنه هو سحب النفوذ العسكري والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط.
في كمان أسئلة اليوم تطرح أنه بحال إجا بايدن ولم يعد الرئيس ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، يعني اليوم بظل الضغوط التي تمارس بعهد وبإدارة الرئيس ترامب، ما بتشوف أنه بحال لم يعد إلى البيت الأبيض يعني سيعود كل شيء إلى نقطة الصفر؟
خلينا نقول أول شيء أنه الرئيس ترامب عم بيحاول أنه يواجه النفوذ الإيراني بالمنطقة، عم بيحاول أنه يعيد إيران إلى داخل حدودها، وعم بيحاول أنه يساعد الدول خصوصا العراق على صد النفوذ الإيراني. هل مجيء بايدن رح يعيدنا مطرح ما كنا سنة 2016؟ الجواب القصير هو نعم، لكن مع هالنعم في بعض اللكن، لكن الأولى هي أنه ترامب عم بيحاول قدر الإمكان أنه يفرض أمر واقع جديد ضد إيران.
يعني ما يتغير استاذ غانم، يعني ما بيتغير بحال إجا بايدن؟
لا، هو نحن عم نقول انه اول شيء عم بيحاول ترامب انه يفرض امر واقع جديد ما يسمح لبايدن بانه هو يردنا لسنة 2016. المشكلة مع اقله الناقدين تبع لسياسة بايدن انه الاشياء اللي هو عم يطرحها ويلي بيطرحها البرنامج السياسي للحزب الديمقراطي، بقول اول انه يجب العودة إلى الاتفاق النووي، وبيحكي بلغة خجولة عن منع إيران من تطوير الأسلحة الصاروخية، وبيحكي بشكل خجول أيضا عن صد النفوذ الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط. الدروس اللي تعلمناها من أيام الرئيس أوباما، مش بس لأنه كان باراك أوباما رئيس، إنما لأنه المحيط تبع الأشخاص يلي كانوا عم يشتغلوا بالأمن القومي بالحزب الديمقراطي وبالبيت الأبيض وبوزارة الخارجية وبوزارة الدفاع كانوا كلهم قابلين بالنفوذ الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط، منشان هيك هني ما أخذوا إجراءات واضحة وحازمة مع الدول العربية ضد إيران، إنما سمحوا بهذا التمدد الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط. بايدن منه غريب عن هيدا النسق يلي هو بيسمح بالتمدد الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط، وطبعا في مخاوف واضحة خصوصا عند الناس اللي بيعرضوا لبايدن من أنه بايدن ممكن يردنا لسنة 2016.
إذا بدنا نحكي بالداخل العراقي، ماذا تعني اليوم الضغوط الأمريكية على العراق بإغلاق السفارة ونقلها على كردستان وإدارة السياسة الأمريكية من أربيل بدلا من بغداد؟
في معلومات كثيرة متوفرة حول زيارة رئيس الحكومة العراقي إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي وبباقي المسؤولين الأمريكيين. كانت الزيارة ناجحة بشكل كثير كبير، والأمريكيين رحبوا برئيس الوزراء العراقي، وكان في طبعا تفاهم على أنه العراق يريد أن يكون دولة مستقلة، يريد أن يصد النفوذ الإيراني، ويريد أن يصد أيضا تمدد الميليشيات الإيرانية أو الولائية اللي موجودة بالعراق. اللي صار من بعد ما ترك مصطفى الكاظمي انه الامريكيين انتظروا لفتره لحتى يشوفوا اذا راح يكون في اجراءات واضحه على الارض بتقوم فيها الحكومه العراقيه لصد الميليشيات ومنعها من القيام بهجوم على السفاره الامريكيه ببغداد. اللي صار انه الامريكيين ما لاحظوا بشكل واضح انه الكاظمي والجيش العراقي وقوات مكافحه الارهاب وغيرها ما قامت بخطوات واضحه لمنع الميليشيات التابعه لايران من تهديد السفاره، وكان في مخاوف اكثر من انه هيدي الميليشيات تشن هجوم على مبنى السفاره الامريكيه وتاخذ رهائن على غرار يلي صار بسفاره امريكا في طهران بعد سقوط نظام الشاه، او يكون في قتلى وضحايا مثل ما صار بليبيا. وبالتالي الامريكيين بلغوا بومبيو عمليا، هو يلي اتصل بالرئيس العراقي وثم اتصل برئيس وزراء العراق وقال لهم انه نحن نعتبر انه امننا مهدد، وبالتالي اذا نحن ما شعرنا انكم انتم اخذتوا الاجراءات الواضحه والصريحه يلي بتحمي الدبلوماسيين والمنشات الامريكيه، نحن رح نترك بغداد ونطلع على كردستان. هيدي مش ضغوطات بالمعنى الحقيقي، انما هيدي مخاوف امريكيه من انه الحليف يلي موجود على الارض يلي هو الحكومه العراقيه ما كانت عم بتقوم بواجباتها، وكانت عم بتعرض من خلال عدم القيام بواجباتها عم تعرض امن الامريكيين وادخالنا بمأساة امريكيه مع الميليشيات الموجوده ومع الايرانيين قبل اسابيع من الانتخابات الامريكيه. اول شيء هو خطر على الامريكيين باي وقت من الاوقات، والاكثر من هيك انه هو الايرانيين والميليشيات التابعه لهم كان بدهم بحسب معلومات الامريكيين انه يتسببوا بهيدي الازمه بفتره الانتخابات وقبل اسابيع من الانتخابات تماما. وبالتالي يلي عملوا الامريكان هو لحمايه انفسهم، لحمايه دبلوماسيين ولحمايه السفاره تبعهم.
طب الى اي مدى استاذ غانم ممكن امريكا يعني تضل ساكته على الاستفزازات، وهل من امكانيه لمواجهه عسكريه بالوقت القليل المتبقي قبل الانتخابات الامريكيه؟ يعني هل ممكن الرئيس ترامب يخوض هالمغامره؟
ترامب ما بده يخوض مغامره، لكن ترامب وضع معادله بسيطه امام ايران والميليشيات التابعه لها، انه اذا بصير في اي ضرر على الامريكيين خصوصا موت امريكي اكان جندي او مدني او دبلوماسي، فالولايات المتحده الامريكيه رح ترد ورح ترد بقوه. وبالتالي هي مش مغامره، المسؤوليه بتوقع بنظر الامريكيين على الايرانيين وعلى الميليشيات التابعه لهم، وبيعتبروا الامريكيين انه اي خطوه بتقوم فيها الميليشيات التابعه لايران تتحمل مسؤوليتها ايران كمان.
طيب من ناحية تانية يعني أو بالمقابل، ما بتشوف أنه التهديد بالانسحاب من العراق يعني ما بيعني هالشي أنه إخلاء الساحة لإيران وميليشياتها ما يعني كسب جولة ليصب الانسحاب لمصلحة إيران خصوصا؟ يعني اليوم حتى بلبنان مع انتكاس المبادرة الفرنسية والخيبة من المسؤولين اللبنانيين، يعني بتحس هالانسحاب هيدا ما عم بيكون لمصلحة إيران إن كان بالساحة العراقية وحتى بالساحة اللبنانية؟
يمكن نحن لازم ننظر إلى مسألة إخلاء السفارة ببغداد مثل ما نحن ننظر إلى إخلاء السفارة الأمريكية ببيروت ونقلها إلى عوكر. وبالتالي يلي قالوا الأمريكان لا العراقيين هو أنه هي السفارة موجودة ببغداد، نحن مستعدين لنقلها إلى كردستان ورح ندير الدبلوماسية والحرب من كردستان. هل هيدا الشيء يعني إخلاء الساحة لإيران؟ أكيد أنه هو إخلاء الساحة لإيران، لكن هذا الشيء ما بيعني كمان أنه إذا طلعوا الأمريكيين إلى كردستان أنه هني عم بيتخلوا أو يطلعوا من العراق، هني نقلوا سفارتهم من بيروت الغربية إلى عوكر. وهذا الشيء بيعني بالنسبة للعراقيين وبيعني بالنسبة للأمريكيين زلزال سياسي كبير، لأنه بيوصل الكلام لحتى نحن نقول انه الامريكيين لاول مرة بينقلوا سفارتهم من قلب العراق الى اطراف العراق.
استاذ غانم بسؤال اخير، ماذا عن الحديث وكأن واشنطن تحاول ابتزاز العراق بمسألة الانسحاب الامريكي والتهديد بالانسحاب اللي هي مطلب عراقي والميليشيات الايرانية خصوصا وطبعا ايران، بانه من اجل الانسحاب الامريكي واجب على العراق التطبيع مع اسرائيل؟ يعني هيدي مقابل هيدي.
أول شيء هذا الكلام منه صحيح. والكلام هيدا مصدره جاي من طبعا من الإعلام الإيراني المدفوع ومحاولات للضغط على مصطفى الكاظمي وغيره. هل الأمريكيين بيكونوا سعداء إذا صار في سلام بين أي دولة عربية وإسرائيل؟ طبعا هني عم يشتغلوا على هذا الأساس، وأي دولة بتبدي استعدادها رح تكون الولايات المتحدة الأمريكية مرحبة فيه. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل هي دولة صديقة. لكن الأمريكيين بيعرفوا الأوضاع يلي هي موجودة بالعراق، موجودة بسوريا، موجودة بلبنان، وهن ما رح يطلبوا المستحيل. وبعتقد أنا أنه الكلام حول هيدا الابتزاز أو هيدا الكلام هو مجرد إعلام إيراني.
أستاذ بيير غانم، أنا بدي أشكرك، على أمل أنه يكون لنا لقاء الله راد. مراسل العربية الصحافي الأستاذ بيير غانم،
تحياتي.
أزمات وقضايا، إعداد وتقديم هدى عيد.
دكتور مهند الحاج علي، الباحث المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت، أنا بدي رحب فيك بلبنان الحر.
أهلا بك وتحياتي إليك للمستمعين.
دكتور، مثل ما سمعنا الأستاذ بيير غانم من واشنطن يعني حكي بالضغوطات الأمريكية، ومثل ما حضرتك سمعت أنه تهديدات بنقل السفارة من بغداد لكردستان العراق. اليوم قدي يعني هيدي العملية بحد ذاتها، يعني أنه يصير السفير الأمريكي عم بيباشر مهامه من أربيل، ماذا يعني ذلك من وجهة نظر، علما انه انا بدي اخذ شيء ما تناولناه مع استاذ بيير، انه هالانتقال ما بيصير بين ليلة وضحاها، اضافة الى انه اي خطة امنية اذا بدو يباشروا فيها ويمشوا فيها بدها على الاقل 3 أشهر لتعطي ثمارة. هل هو فقط برأيك تهديد يعني او ضغط على الحكومة العراقية؟
رأيي هو بالتأكيد ضغط. يعني هناك اليوم نشاط محموم وزائد عن العادي للميليشيات العراقية الموالية لإيران، والتهديد بنقل السفارة هو عمليا تلويح للسلطة المركزية بأن الإدارة الأمريكية ليست مستعدة للمخاطرة بحياة دبلوماسيها ومتعهديها والأخره في بغداد، وأنه ما تقوم به الميليشيات يقوض سلطة هذه
الشرعية،
يعني سلطة الحكومة وسلطة الشرعية في الداخل العراقي. لذلك هذا نوع من زيادة الضغط على رئيس الحكومة مصطفى القاظمي، اللي أنا برأيي يعني هو قادر خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ إجراءات من أجل الحد من سلطة ونفوذ هذه الميليشيات، وهو قادر على فعل ذلك. وطبعا لديه تأييد من المرجعية الشيعية، من المرجع الشيعي علي السيستاني. هناك موقف لدى المرجعية العراقية بعدم التماهي مع إيران بتقويض الشرعية العراقية.
بدنا نفوت فيها بالتفاصيل موقف السيد السيستاني، ولكن قبل ما فوت بهالموضوع بالضبط والموضوع الشيعي تحديدا بالعراق، ولكن ما بتشوف دكتور مهند انه الكاظمي واقع يعني مثل الحجر بين شقوفين، من ناحية الضغوطات الأمريكية ومن ناحية تانية كمان في إيران والمجموعات الشيعية او المجموعات عفوا المسلحة والفلتين الأمنية يضغط بقوة على القاظمي؟
طبعا هو يضغط بالقوة على القاظمي، لكن القاظمي يعي بأن هذه المرحلة هي لها علاقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. يعني نعم، اليوم إيران عم تحاول توجه رسالة بأنه تحت رئاسة ترامب لم تحقق الولايات المتحدة ما كانت تريده في المنطقة. صحيح قتلت قاسم سليماني رجل إيران الأول بالمنطقة وأحد كبار القياديين بالإدارة الإيرانية نفسها، ولكن الإدارة الأمريكية لم تحقق الاستقرار بما يكفي، مش فقط داخل العراق كما تريد، ولكن بما يكفي لأن يبقى دبلوماسيها في العراق. يعني هناك نوع من خطر على الوجود الدبلوماسي الأمريكي داخل العراق. هذا الشيء له علاقة إلى حد كبير بسياسة الأمريكية، فلذلك هو داخل اليوم السباق الرئيسي الأمريكي. يعني بإمكان خصوم ترامب بأن يدعوا بأنه المنهج الرئاسي لم يحقق ما كان يريده. يعني كان ترامب عمليا عبر رفع سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران كان يريد توقيع اتفاقية جديدة لمصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إسرائيل وحلفائهما طبعا في المنطقة العرب بما يحد من نشاط إيران الإقليمي، لكن ذلك لم يحصل. وكذلك الأمر لم يحقق ترامب ما كان يعني يريده من تقويض النفوذ الإيراني بالمنطقة، والدليل هو أن هناك قصف اليوم على السفارة الأمريكية في العراق ولم يستطيع أن يوقف ذلك. هو يهدد طبعا بنقل السفارة إلى أربيل لأنه هذا الأمر محرج له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. يعني أنا رأيي لازم نشوف ما يحصل اليوم بما يتعلق بالسفارة ضمن نافذة الوقت المتعلقة
بالانتخابات
الرئاسية الأمريكية. لاحقا بحال خسر ترامب ما أعتقد بأنه هذه الاعتداءات ستتواصل، سنرى نهجا جديدا في التعاطي معها.
بدي أعطوا فرصة يمكن لبايدن
الدبلوماسية الأمريكية، مفاوضات على كل شيء لآخره، ولكن يعني سنرى المزيد من الدبلوماسية والأقل بكثير من التوتر الأمني والعسكري والآخري.
إذا بدنا نحكي لناحية تضارب المواقف بالعراق، يعني من الدور الإيراني والعلاقة العراقية الإيرانية وحتى من الوجود الأمريكي والسلاح وقضايا أخرى، يعني هالشي بينسحب على الحوزة الشيعية بالنجف اللي علاقتها مع المرشد الإيراني يعني تتميز أو تختلف، حيث عرف الطلعات ونزلات مجعل العلاقة معقدة. شو حقيقة ما يحدث دكتور حاج علي؟
الأساس بالعلاقة بين النجف وقم خلال العقود الماضية طبعا كان أنه هناك قطب شيعي عربي أكثر عراقة من القطب الإيراني الشيعي في قم. يعني كان المركز يعني في نهاية المطاف الإمام الشيعي الأول هو الإمام علي بن أبي طالب، ومدفون في النجف حيث الحوزة الشيعية العراقية. فلذلك كان موقع النجف هو الأكثر تميزا، وكان في ريادة بالنسبة للمرجعية، كان المراجع الإيرانيين الشيعة ومنهم طبعا الإمام روح الله الخميني اللي هو مفجر الثورة الإسلامية في إيران، هو درس في النجف يعني، وكانت المرجعية الشيعية الأساسية هي موجودة بالنجف. طبعا في فترات متلاحقة نمت فيها المرجعية الشيعية في إيران، ولكن بقى المركز القطب الأساسي القطب الشيعي الأساسي هو في النجف. ولكن نتيجة حكم البعث خلال كل العقود الماضية تراجع هذا الدور لمصلحة الدور، تنامي دور قم والاستثمار الإيراني في قم نتيجة قيام الجمهورية الإسلامية بإيران. بالفترة الماضية منذ 2003 حتى اليوم شهدت النجف تنامي بعدد الطلاب. على سبيل المثال كانوا تقريبا 1000 طالب بمقابل 100,000 طالب مثلا بقم. نمت النجف، وصلت اليوم تقريبا شي 15-16,000 طالب موجود بالحوزة الدينية في قم وفي النجف. وطبعا هذا العدد يتزايد خلال
هيدا ملفت.
هذا ملفت
صحيح.
والفارق أنه بالنجف هناك عدد كبير من رجال الدين الشباب اللي كانوا في المهجر. في عندك عدد مثلا من رجال الدين الشيعة اللي كانوا مقيمين بلندن مثلا، اللي كانوا مقيمين بإيران واختلطوا مع تجارب سياسية مختلفة وانفتحوا على تجارب مغايرة، وتحديدا تجربة العلمانية. يعني الموجودين اليوم بإيران هن كانوا اللي كانوا موجودين بإيران كانوا يعانوا من النظام الديني القائم، وكانوا يسمعوا للناس انتقاداتهم للنظام الإيراني، وكمان كانوا يعانوا من العنصرية، يعني تجي أنه يحسوا بتميزهم كعرب عن الإيرانيين. لذلك اللي إجا من إيران واللي إجا من لندن واللي إجا من دول تانية غربية اثنيناتهم التقوا على مبادئ جديدة اللي هي النموذج الإيراني لم يكن جاذبا بالقدر الكافي. هيدا من جهة. من جهة تانية من 2003 إلى اليوم مر العراق بتجارب مختلفة. اليوم عنوان المرحلة الأساسي هو أن هناك ميليشيات موالية لإيران تقود الشرعية، ترتكب جرائم، تحاول فرض سطوة دينية.
يعني في تغيير بالمزاج الشيعي.
صحيح.
هيدا عنوانه.
يعني كان الأساسي المحدد الأساسي للمزاج الشيعي العراقي هو أنه في مواجهة السنة، أنه في خطر سني داعشي، في خطر سني قادم من الخليج، هناك رفض للحكم الشيعي في العراق. اليوم اختلف الموضوع، صار المزاج الشيعي هو ضد الميليشيات الموالي لإيران. وأنا رأيي هذا تبدل عظيم وله علاقة باللي عم بيصير اليوم بالنجف. النجف عم تتماهى مع هيدول الشباب اللي عم بيطالبوا بتغيير بالداخل العراقي، عم تحاول تفصل بين شغلتين، بين الدولة والدين. الدين شيء تاني، والدولة خليها دولة مدنية، نحن يعني مالنا علاقة.
وهيدا النهج يلي تختلف بين النجف وبين الخميني، يعني بين المنهج الثوري للخميني. يعني خصوصا بينحكى بفصل الدين عن الدولة، وهيدي شغلة ملفتة.
اليوم بتشوفي مراجع دينيين بالنجف، بنلتقي فيهم رجال دين، سياد إلى آخره، عندهم مواقع بيحكوكي بفصل الدين عن الدولة. علمني بقول لك انا ما بدي، انا ما لا لا, لا علاقه للدين سوى بالمجتمع. بالنسبه للدوله واداره الحكم هيدي خليها للدوله وللتشريع وللسياسه، فصل السياسي عن رجال الدين.
هيدا تحول كتير كبير،
انا رايي تحول كبير كتير. صحيح. خصوصا من النجف. فلذلك انا لا اعتقد بانه هذا التحول الذي نراه في النجف سينحصر في النجف.
سيحصل،
لن ينحصر في النجف،
لن ينحصر،
لن يقتصر فقط على النجف.
يعني قبل ما نفوت انه كيف سيؤثر بالساحات الاخرى، هل المواطنه هي اليوم ما يطالب به الشيعة؟ يعني خارج محور اكيد الممانعة بالعراق وخارجه، بالحديث عن توجه يتجاوز البعد الديني.
بالتاكيد هيدا اليوم توجه نراها بوضوح في الداخل العراقي على مستوى الشعبي، الشباب تظاهراتهم إلى آخره. يعني أنا بتابع مجموعة من الشباب العراقيين المنتفضين ومن الجنوب، هني بيقروا الشخصيات والكتاب العلمانيين في العراق، وعندهم نظرة مغايرة بشكل تماما، يعني بشكل كامل، للنظرة الإيرانية للوضع في العراق. يعني لا، النظرة الإيديولوجية القائمة ما عاد تغريهم، بالعكس عندهم. يعني لقينا اليوم بالبصرة حرق القنصلية الإيرانية. ليش لا يتجه مجموعة شباب متظاهرين يهجموا على قنصلية إيران في البصرة ويحرقوها؟ لأنه هي رمز للميليشيات، رمز للتفلت الأمني، رمز لهذه السلطة والسطوة التي تفرض نفسها عليهم. اليوم صار في دم. يعني ما ننسى اليوم عدد المثقفين، عدد الناشطين والناشطات اللي انقتلوا في العراق من هذه الميليشيات، إن كان بالأنص ولا إن كان بالاختيال إلى آخره. هناك عنف صار بالنسبة لهدول الميليشيات ضروري. قبل كانوا ينزلوا الجماعات الدينية الموالية لإيران يحكوا بالكلام الطائفي، يجذبوا العالم، يرصوا جيشوا ويدفعوهم نحو الانتخابات. صحيح. اليوم صار بدهم يقتلوهم ليقدروا يسيطروا عليهم.
صحيح.
فأنا رأيي هذا تبدل المزاج.
صحيح.
وهذا التحول تواكبه النجف، وأنا رأيي هذا كتير تحول مهم بالفترة المقبله.
يعني أستاذ دكتور مهند، يعني هل يمكن اليوم الحديث عن صراع على قيادة العالم الشيعي؟ يعني وعن يعني فينا نحكي عن مشروعين منفصلين متناقضين؟
بالتأكيد في مشروعين منفصلين، صار واضح هذا الشيء اليوم. وأنا رأيي خلال الفترة المقبلة سيتبلور هذا الخلاف بشكل أوضح، وسنراه بالكتب، سنراه بمنشورات، سنراه يعني بشكل أوضح مما هو. ما ننسى هلأ أنه داعش أمتى خلصت؟ إلى سنتين.
صحيح.
فهيدي التجربة فرش بعد داعش دغري طازجة، يعني دغري بعد داعش بلشت القوى الشعبية بالشارع الشيعي تحس حالها بأنه لا، أنا عندي مشكلة أكبر من داعش، اللي هي هذه الميليشيات التي كانت تقاتل داعش. فهون أنا رأيي أزمة. لذلك كان نجف الموقف الأساسي طبعه هو انتخابات مبكرة بإشراف دولي. وهنا تعرض المرجع السيستاني للانتقاد بجريدة إيرانية، لجريدة كيان، جريدة رسمية إيرانية. وهذا التعرض للمرجع السيستاني كان سابقة بالعلاقات العراقية الإيرانية، أنه في تطاول على مرجعية أساسية بالعراق، وهذا التطاول طبعا يؤشر إلى حالة سياسية. يعني وصار في ردود فعل حتى من الناس المؤيدين لإيران، مثل مثلا دور المالكي رئيس الحكومة السابق. أصدر مواقف ضد التعرض للمرجع السياسي. يعني طبعا بعدين اعتذرت الصحيفة الإيرانية والآخرية، ولكن
مرقوا رسالة،
رسالة وصلت.
نعم.
وبالوقت نفسه أنا أعتقد بأنه للعنف حدود، يعني هناك حدود للعنف، أنه فيهم يمارسوا عنف على النجف مثلا، لا، هي النجف حوزة كبيرة ومهمة والآخرية، وهي تزداد أهمية ولديها ما يكفي من الموارد لفرض رؤيتها على المجتمع.
هل يمكن تودي لصراع مثلا بالمستقبل؟
أنا رأيي الصراع قائم، يعني اليوم اللي عم نسمعه منهم قائم الصراع، بس السؤال هو هل يتبلور، هل بصير عنف؟
أنا رأيي هيدا سؤال صراع، أنا رأيي أقصد يعني.
أنا رأيي احتمال نشوف مواقف أكثر
حدة،
ولكن لن يتطور ذلك العنف شيعي شيعي. أعتقد هيدا هون في مشكلة كبيرة، رغم أنه العنف حيضلوا يأتي من الجانب الإيراني باتجاه الناس عم تأيدهم النجف، ولكن أنا أعتقد أنه بالانتخابات المقبلة قد نرى تغير كبير في المشهد السياسي العراقي. بتصير أنا رأيي البرلمان المقبل سيكون أقرب لوجهة النظر الأخرى في العراق المغايرة لإيران. وهذا أنا برأيي هيدا لحين عكس كمان بمحلات تانية، يعني مش حيبقى منحصر هذا، هذه التغيرات العراقية يجب أن ننظر إليها بلبنان باهتمام، لأنها لن تنحصر فقط بالعراق.
ما هل يمكن الحديث عن انتفاضة شيعية مثلا بالساحات الموجودة، يعني الساحات العربية، إن كان بالعراق ولا بلبنان ولا أيا يكن وجود الوجود الشيعي، خصوصا لبنان انه الزراعه الايرانيه الاقوى موجوده بلبنان؟ هل ممكن نوصل مثلا لانتفاضه
بلبنان لانه الصراع المذهبي اكثر حده بيظل، يعني انه اليوم ما في غالبيه شيعيه في لبنان، يعني الشيعة وفقا لافضل استطلاعات الراي انه ثلث، يعني
نعم،
فالاستطلاعات سوري الإحصاءات
نعم.
السكان أنه هي هني ثلث بأحسن إحصاء، يعني فلذلك أنا لا أعتقد بأنه هني قادرين يعني يتجاوزوا المعارضين لحزب الله ولا حركة أمل الثنائي الشيعة تحديدا، قادرين يتجاوزوا هذه الحالة المذهبية الحادة، الصراع قائم. ولكن أنا برأيي أنه في المرحلة المقبلة ما يحصل في العراق من تحولات وبحالة بلورة بشكل جيد داخل البرلمان العراقي ستنعكس على المزاج الشيعي في لبنان، لجهة بأن القوى البديلة في الساحة الشيعية ستستمد طبعا العبرة والتجربة من الساحة العراقية من أجل إيجاد كينونة لنفسها، يعني بمعنى الثنائي الشيعي أوجد حالي بأنه أنت يا أما معنا يا أما أنت عميل أمريكي الأخري كذا. إذا الحالة العراقية أظهرت بأنه لا أخي الدنيا أكثر تطوع أكثر تنوع
أكثر مرونة
أكثر مرونة من هذا يعني التعريف القاسي والقبيح يعني للواقع، برأيي أنه الساحة العراقية قادرة تعطي لبنان نوع من تجربة جديدة في هذا المجال للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً. يعني هذا اليوم بالعراق اللي صار هو في قوى دينية شيعية أمسكت زمام الأمور باسم مواجهة الاستكبار، مواجهة داعش والمؤامرات و بنهاية المطاف 17 سنة سرقة من 2003 لليوم، انتهت
وصلنا للانهيار،
لا انهيار شامل داخل العراق، لا في كهرباء لا في خدمات لا في شيء، وفي من عشرات المليارات مئات المليارات اختفت من الخزينة العراقية،
محلات الموجودة فيها إيران.
صحيح.
كل الدول الموجودة فيها إيران. دكتور، يعني حضرتك عم تحكي وفي شغلة تتبادر إلى الأذهان، أنه دايما إيران استغلت القضايا العربية للتأثير على المرجعية أو الوسط الشيعي خصوصا، وأكيد لدورة بالمنطقة، ولكن اليوم ما بتشوف بالاتفاقات السلام اللي عم بتصير، يعني كأنه عم يتسكر عليها الطريق انه او عم ينسحب البساط من تحت اجريها.
هلا هاي اتفاقات السلام اللي عم تصير يمكن تعطيها فرصة نافذة لها لإيران لتحاول تنفض منها من جديد،
حتى ولكن اذا انعطوا مثلا مثل القضية الفلسطينية انعطوا الفلسطينية حقوقهم،
بس انه هي اتفاقات السلام عم بتركز اكثر على مصالح مختلفة، ولكن أنا برأيي القضية الفلسطينية خصوصا مثلا على سبيل المثال خلينا ناخد لبنان.
أنا أخذت نموذج بدي فوت بلبنان بس
بلبنان أنا مثلا إحنا قضية فلسطينية اليوم قضية عم تتحول إلى قضية وطنية فقط فيها عم يصير في قناعة فلسطينية أنه هيدي القضية هي قضية فلسطينية فقط يعني الدول الأخرى
من دون
تضامني معها تضامني معها بتساعديها بالحد الأدنى ولكن دون الدخول بمزيد بمعنى صحيح. استغلالها إيرانيا أو استغلالها تركيا أو
صحيح.
لأنه اليوم إيران عم تتراجع كمان بهالمحل لمصلحة تركيا يعني اليوم الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني ما صار بلبنان اجوا على لبنان هني
صحيح.
عملوا اجتماع هون لكن اتفاق حسب تركيا وهذا دليل إلى أنه كيف تحولت الدفة اليوم لمحل تاني يعني تركيا هي لاعب اليوم أقوى من إيران
نعم
في 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 مختلف الساحات
دكتور بما انه عم نحكي حكينا عن الوكلاء وتحديدا عن حزب الله اليوم هل ايران ووكلاء بالمنطقه بين معادله ضيق هامش المناوره عفوا او الرضوخ لمفاوضات بحسب الوصف الامريكي اليوم ماذا ايضا عن مفاوضات ترسيم الحدود اللي عم تصير برعايه امريكيه ما بتشوف انه اليوم عم بيكون الشيعي على تماس مباشر مع العدو الاسرائيلي ما يعني اعتراف ضمني بحدوده مع لبنان وليس فلسطين يعني ماذا عن جدوى المقاومة هنا
وجدوى المقاومة أنا برأيي انتهى سنة 2000 يعني اليوم تكون في احتلال بيكون في مقاومة بس ينسحب الإسرائيلي ويقول لك أنا مستعد أقعد معك ناقش الخلافات الحدودية ما في جدوى المقاومة بدك جيش بدك جيش بدك دولة بدك تنمية اقتصادية الأخرية هيك بشكل عام الدول الطبيعية للأسف نحن منها بهالواقع بس هيك الدول الطبيعية بيصير التفكير بيتجه بس بالنسبة للمفاوضات ترسيم الحدود أنا رأيي هيدا كانت حركة تكتيكية تخفيف الضغط خلال هذه الفترة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوع من هدنة داخلية
تنفيسي
يعني. ولكن أنا رأيي لن ينتهي الموضوع يعني رغم أنا إذا ما أفكر فيها طبعا احتمال كبير الإسرائيلي يعطي اللبناني ماذا يريد يعني اليوم حتى إذا رجعنا لخط غوف خط غوف الأمريكي اللي سلمونا إياه أنا رأيي خط غوف مقبول بحريا أنه مع أخذ وعطى إذا بإمكان المفاوض اللبناني أن يأخذ أكثر بهذا الخط ما في مشكلة بس إذا ترسمت الحدود وانتهى النزاع طب ليش بده يكون في مقاومة
صحيح
فلذلك لن تنتهي المفاوضات لن تلقى هذه المفاوضات نهاية سعيدة ولهذا يعني الأساسي هو إبقاء الحجج قائمة للحفاظ على السلاح بدل ما يكون منطلق التفكير هو إنهاء النزاع والتخفيف من معاناة الناس هذا المدخل إلى المفاوضات وهون أنا شايفه تكتيكي يعني من هلأ بلشنا نسمع عن حجج جديدة للمماطلة أنه ليش الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى والأخري طب يكون رفيع المستوى يعني أنه شو هال يعني أنه الجانب الإسرائيلي بده يحولها مفاوضات سياسية الأخرية عبر رفع مستوى التمثيل يعني إذا ما كان في لقاء مباشر بين الطرفين وكانت مفاوضات يعني بيطرح الواحد أسئلة من قبيل أنه ليش
نعم
ليش رمي العصي بالدواليب ونحن بلد على شفير
زر الرماد في العيون يعني نعم زر الرماد في العيون
أنا شايف حجج كتير عم بلش تطلع لعرقلة المفاوضات
طب سؤال أخير وبسرعة لأنه عم بيقل المخرج خلص وقتنا لأي مدى ستؤثر هذه الأزمة أو الأزمات المتتالية اليوم على مستقبل ولاية الفقيه
أنا رأيي مثل كل التجارب السياسية بالعالم شفنا لنهاية
نعم.
اليوم ولاية الفقية عم توصل لمطب جديد اللي هو مطب خلافة خامنئي ماذا بعد خامنئي طبعا مع كل هذه الأزمات المتلاحقة ومع تحديات كبرى للنفوذ الإيراني بالعراق
نعم.
يعني تحديات كبرى للنفوذ الإيراني بالعراق شيعيا الشيعة قبل السنة اليوم
نعم.
بدون يواجه النفوذ الإيراني ومع التحدي اللبناني للانهيار الاقتصادي والمالي وصول تجربة حزب الله لحائط مسدود بهذا البلد أنا رأيي طبعا هناك أسئلة كبيرة عن قدرة إيران على التنامي بالعكس أنا رأيي بدأنا نشهد عصر الانحسار الإيراني في المنطقة وليس التنامي الإيراني في المنطقة
أنا بدي أشكرك دكتور مهند الحاج علي، الباحث المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط ببيروت، وبشكر الأستاذ بيير غانم الصحافي ومراسل العربية كان معنا من واشنطن. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبقلكم إلى اللقاء بحلقة جديدة الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.